صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل الأول إعجاز القرآن الكريم. اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون القرآن هو معجزة النبي خالد صلى الله عليه وآله، حيث ذكر ابن شهر عاشوب أن النبي صلى الله عليه وآله كان لديه تقريبا وأكثر من 4000 معجزة، ولكن المعجزة الخالدة التي بقيت مر الدهور والعصور هي القرآن الكريم، وكان حجة بالغة على الناس في كل زمان ومكان، وهو حجة وتميز بجهات متعددة للإعجاز، من ناحية البيان، من ناحية المعاني، من ناحية التأثير الروحي في الناس، ومن ناحية الإعجاز العلمي فيه الإخبار عن أمور علمية لم يتوصل إليها البشر في ذلك الوقت، ومن ناحية الإخبار عن المغيبات التي حصلت فيما بعد. فإذا جوانب متعددة، جانب أدبي، جانب علمي، جانب بلاغي، جانب تأثير سلوكي، تأثير روحي نفسي، جوانب متعددة. كان القرآن في جميع هذه الجوانب في أعلى الدرجات، والدليل على ذلك أيضا اعتراف البلغاء العرب، حيث أنهم حينما كانوا يسمعون القرآن مع ما كانوا عليه من البلاغة والفصاحة وأصحاب المعلقات، كانوا يدهشون من هذا القرآن الكريم. وقد سجل لنا التاريخ مواقف في هذا الشأن، فمنها ما ذكره الوليد بن مغيرة الذي كان يعني المشركون يعدونه من أصحاب الرأي، أنه إذا عندهم مشكلة شيء يستشيرون الوليد بن المغيرة. فهذه المسألة استشاروه فيها، قالوا له بأنه النبي محمد هذا جايب قرآن، ريدك تشوف إن شنو رأيك فيه، هل هو شعر، هل هو نثر، أم ماذا؟ فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له اقرأ لي من شعرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس هو بشعر وإنما هو كلام الله. فقال له اقرأ لي من كلام، اقرأ لي. مهم. فبدأ النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال له هذا الرحمن واحد من اليمن، الرحمن ما كان عندهم اسم معروف، هذا ماذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ فقال لهم
حتى في هذا الصفحة الغيبية بسم الله الرحمن قلت باسمك اللهم،
اسمك اللهم، ما يدرون شنو الرحمن. فقال المهم قال أنه الرحمن هو رب العالمين، فبدأ وقرأ له من سورة السجدة، تقول الرواية ارتفعت كل شعرة من شعرات جسمي الوليد بن المغيرة، وصعق، مع الواحد مو بس يدهش، صعق من هذا الكلام الذي سمعه، وخرج وهو مثل الذي لا يعي، كلمه المشركون فلم يجبهم، فقالوا صبأ الوليد، يعني صار صابئي، صبأ المهم. فبعد ذلك ذهبوا إليه للبيت، قالوا سويت التبينة، سفهت أحلامنا، وأنت اللي معتمدين عليك أنك تعطي رأي سلبي في القرآن الكريم، وهيش سويت فينا، فضحتنا. قال لهم اعطوني مجال خليه أفكر وأرد لكم الخبر، فكر شنو يحكم على القرآن، لأنهم قالوا له هل هو شعر؟ قال والله أنا أعلم الناس بالشعر وهذا ليس بشعر. هل هو نثر؟ قالوا أنا أعلم الناس بالنثر وليس بنثر. بل يفكر في ذلك اليوم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. القرآن يدعو عليه، الله يدعو عليه، قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا سحر، ماكو إلا هذا الحكم. هذا الوليد، إذن الوليد اعترف ببلاغة القرآن الكريم. عتبة بن ربيعة نفس الكلام، بأنه قال بأن هذا الذي سمعته ليس لا هو شعر ولا سحر ولا كهانة، بل هو كلام له شأن عظيم. وهنالك أعيان قريش الذين كانوا وظيفتهم أنه يجعلون الناس لا يسمعون القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهم أبو جهل وأبو سفيان والأخنس، شكلوا كتيبة اللغو في القرآن حتى الناس ما تسمع. وهؤلاء باعتبار أنهم كانوا هم في الواجهة، يعني يروحون يم النبي حتى يلغون في القرآن وحتى ما يسمعون من القرآن، كانوا يسمعون هم بعد الصوت يصل إلى أذهانهم فيصعقون من هذه المعاني الرائعة، من هذا الكلام الطيب، حتى أنه كانوا يذهبون في الليل لشدة تأثر نفوسهم بالقرآن ويسمعون النبي صلى الله عليه وآله. فالتقى الثلاثة وهم لم يكونوا على ميعاد، التقى الثلاثة فجأة عند النبي صلى الله عليه وآله، يعني قرب بيته وهم يسمعون، وتواصوا بأنه لا أحد يتكلم ولا ننفضح، احنا قاعدين احنا مشكلين كتيبة اللغو في القرآن وإحنا أول ناس نسمع القرآن. الطفيل الدوسي دخل إلى مكة، فأول شيء حذرته قريش من السماع للقرآن، وقالوا له لا تسمع للنبي، دير بالك ترى يسحرك بالكلام. فجاء ووضع القماش في أذنه وهو يمشي هكذا، ويضع القماش حتى ما يسمع النبي وهو يقرأ القرآن. ثم جاء إلى نفسه قال أنا شاعر العرب، أنا شاعر العرب، شنو هذا يخوفني، خلي أسمع. طلع هذا وسمع، وأيضا دهش من فصاحة، من جمال القرآن الكريم، حتى أسلم، جاء للنبي وقال أعرض علي ما عندك، ودخل الإسلام. إذن هذا التأثير النفسي، هذا التأثير الروحي، كلها من عوامل الإعجاز. زين، هنالك رأي تعبان وأن ذهب إليه بعض علمائنا، رأي جاء من السنة. المشكلة أنه لما واحد يقرأ كتبهم لابد شوية يتأثر فيهم. مرة كنت أحضر درس جامع السعادات، وكل ساعة الأستاذ يشكل على جامع السعادات، يقول لأن هذا تلخيص مال الكتاب الغزالي، المحلى، كان المحلى أو شيء، المهم عنده هو كتاب مال أخلاق، وهذا تلخيص، فيه تلخيص وإضافات من عندنا، بس يقول هذول كل ما تنظف، إيش قد ما تنظف وتصفي فيهم يبقى بعض الرواسب. كان كل ساعة يشكل على أشياء في جامع السعادات. المهم، فهذه الشبهة، شبهة الصرفة، جاءت من المعتزلة، مثلا يعني كبراء المعتزلة بشكل عام قالوا بها، ومال إليها الشيخ المفيد في بعض كتبه، والشيخ الطوسي في البداية، ثم ماذا عدل عنها. شنو هذه شبهة الصرفة؟ ومو مذهب، شبهة. قالوا بأنه القرآن من الممكن أن الإنسان أن يأتي بمثله، ولكن الله يعجزهم، مو هؤلاء هم عاجزون بل معجزون، هذه هي المسألة. الله يصرف قلوبهم، واحد يريد يجي يألف مثل القرآن الله يصرف عنه فيخليه يبطل، ذهب إليها الشيخ المفيد في أوائل المقالات. طبعا قلنا أنها جاية من عباد بن سليمان الصيرمي وهذول المعتزلة ومال إليها يعني الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي ذكرها السيد المرتضى. ف يذهب إليها
يمكن أنه يدافع عنه ما ممتنع عقلا
أن يأتي بنفس بسبك بنفس السبك القوي وبنفس المعاني.
هذا ممتنع عقلا؟
نعم هو القرآن هكذا يعني تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تحدى عدة
شريف المرتضى هو رجل أديب وشاعر ويفهم
مع ذلك أديب وشاعر وهذا لكن ما استطاع أن يأتي مثلا بمثل القرآن.
لا مو يقول أنه يأتي بشيء خارج بس يقول أنه يقول يمكن عقلا أنه واحد يصف كلمات بشر يعني مثل هذا لكن الله سبحانه وتعالى يصف في البشر.
هو راح اقول هسه ما قالوا هذا الشيء بس يعني احنا راح نرد عليهم. طبعا لو كان هكذا لحس العرب احس العرب كما يقول هنا الشيخ بانه يقولون يابا احنا نقدر نجيب مثل القران بس مدى يعني ما عندنا قدره ما عندنا قوه على الاتيان بمثله لاحتجوا ولضعف القرآن من هذه من هذا الجهة. زين بعد القرآن نفسه شو يقول؟ هل القرآن نفسه يقبل بهذا الأمر؟ يقول لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظاهرها أنه لو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهم عاجزون مو نحن نعجزهم هم عاجزون هم يتعاونون هم عاجزون فأين هذا من كلام. ثم أنه مسيلمة جاب قرآن قال أنا أسوي سور وجاب سور فكانت وبالا عليه يعني كانت دليل على كذب هذا مسيلمة. نقرأ لكم من قرآن مسيلمة الذي بقي من سور مسيلمة. قال يا وبر يا وبر قرأناه سابقا لو لا إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر. هذه واحدة. ثانيا قال في سورة أخرى يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين نصفك بالماء ونصفك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. يلا مهم شو يقولون هذا؟ يقولون بأنه في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله السورة تشمل السورة جنس تشمل حتى أم الثلاث آيات حتى سورة الكوثر. فقالوا بأنه الكوثر بسيطة واحد يقدر يأتي بشيء مثل سورة الكوثر. أكو هذا حاول أن يأتي وطلعت عنده هكذا والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدار. هذا أين؟ وإن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أين؟ فإذا أولا أنهم عجزوا وثانيا أن من حاول فضح نفسه. يقول هنا أنه المتبادر من آيات القرآن أنه لا يقبل هذه النظرية. نفس الجنس والجن عاجزون ولو كان عجز العرب عن المقابلة طارئ وباغت أبطل قواهم البيانية لأثر عنهم هذا الشيء، فقالوا بأنه إحنا نقدر نجي بس ما مو قادرين، إحنا عندنا يعني مثل هسه أقول لك تقدر تشيل هذا الكرسي، تقول لي أنا أقدر بس أنا اليوم عندي حمى منهك، جسمي منهك اليوم ما أقدر، أنا معجز بسبب الحمى، وإلا أنا أستطيع. هم ما ادعوا هذا الشيء. فإذا هذه النظرية غير صحيحة، لا تتوافق مع آيات القرآن في وصف إعجاز القرآن. شمولية الإعجاز، تحدى القرآن الكريم البشر بأنه لا يوجد فيه تناقضات. لاحظ أن الطبيعة البشرية قائمة على التدرج، تجد بأنه واحد لما يألف كتاب، أول الكتاب شيء هو قاعد يألف، وآخر الكتاب شيء آخر، فيضطر يستدرك فيه أول الكتاب. وكان سابقا ما عندهم هذا الشيء، صعب، ماكو وورد، مايكروسوفت وورد، وقعد يستدرك. فتجد أن الشيخ الطوسي مثلا في أول الكتاب يقول شيء، وفي وسط الكتاب يقول شيء، وآخر الكتاب يقول شيء، لأن هاي الأوراق لما انطبع أو لما نسخت بعد خلاص راحت. فله في الكتاب الواحد رأيين أو ثلاثة تناقضات. هاي طبيعة البشرية. لو كان القرآن بشريًا فنقول كم سنة استمر نزول القرآن؟ 23 سنة. في 23 سنة لا نجد تناقضات في القرآن الكريم، فهذا يكشف عن كونه إلهيًا لا أنه بشريًا. لكن هنا لا بد أن نتعرض للشبهات التي أثارها الملحدون حول تناقضات القرآن الكريم. قالوا أنتم تقولون بأنه لا يوجد تناقض، نحن نقول يوجد تناقض، ونقول في جواب الإجمالي عليهم بأنكم لم تفهموا الآيات فتوهمتم أنه يوجد تناقض. وين التناقض؟ يلا اعطونا. قالوا في آية في سورة البقرة الله يقول خلق الأرض ثم خلق السماء، وفي سورة النازعات يقول خلق السماء ثم خلق الأرض. يوجد تهافت بين سورة البقرة وبين سورة النازعات في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا من المتقدم؟ الأرض، ثم بعد ذلك السماء. بينما في سورة النازعات قال تعالى رفع سمكها فسواها، أي وحدة السماء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فالسماء بعدين الأرض. فإذا تناقض، يوجد تناقض في القرآن. نقول في مقام الجواب بأنه لا يوجد تناقض، بأنه باعتبار أن سورة البقرة لما يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الكلام عن توسعة السماء لا عن خلقة أصل السماء. فهذه الآية تتكلم عن شيء آخر، تكلمت عن خلقة الأرض صحيح، ولكن تتكلم عن توسعة السماء إلى سبع سماوات، وهذا ليس من باب أنه إثبات خلق الأرض أولا ثم خلق السماء. وأما الآية في سورة النازعات رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك مخلقها دحاها، دحاها يعني سواها، مدها، شلون بسطها، دحو الأرض ليس خلقة الأرض. فإذا آية سورة البقرة ليست ناظرة إلى أصل خلقة السماء، وآية سورة النازعات ليست ناظرة إلى خلقة الأرض، فهما في موضوع يتكلمان في موضوع موضوعين مختلفين. فمن الممكن أن تكون السماء خلقت قبل الأرض، ولكن الأرض دحيت بعد، أو الأرض أو ولكن السماء وسعت بعد خلقة الأرض. خلقت السماء ثم خلقت الأرض ثم وسعت السماوات، من ممكن هذا الشيء؟ إذن لا يوجد تهافت من هذه الجهة. بعد شنو تتحججون؟ قالوا تعالوا قولوا إن الإنسان شنو مما خلق؟ مرة تقولون من ماء دافق، مرة تقولون من تراب، مرة تقولون من طين، مرة تقولون من حمأ مسنون اللي هو الطين المتغير الرائحة والمتغير اللون، ومرة تقولون من صلصال. فهذه تناقض في القرآن، لأنه ينسب خلقة الإنسان إلى خمس أشياء خلق منها الإنسان، والجواب هو الاختلاف في المراحل. فإنه خلق من تراب، ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، ثم بقي الطين حتى تغير وصار حمأ مسنون. الحمأ المسنون هو الطين المتغير اللون والرائحة، ثم يبس فصار صلصالا. وأما الماء المهين فهذه مو أصل خلقة الإنسان، هذا تكاثر الإنسان نظرا إلى مسألة أخرى، ليس خلقة آدم، وإنما تكاثر أبناء آدم من ماء مهين. بعد قالوا يوجد تناقض في عدد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض، هل هي ستة أم ثمانية؟ حيث قال تبارك وتعالى أتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أو عفوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يعني إذن السماوات والأرض كلاهما وين؟ في ستة أيام. بينما في سورة فصلت قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إذن الأرض في يومين. ثم قال بعد ذلك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. زين. ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين. صارت ثمانية. فكيف يقول بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ هذا مفتوح، نشوف. لأنه تدفع مفتوحة. إذا تفتحوا شوية.
يعني
رفعه وفتحه. هذا كافي، هذا المقدار اللي زين. فما الجواب؟ نقول لاحظوا الآية الثانية شنو قال؟ وجعل فيها رواسية، هذا قاعد يتكلم عن خلقة الأرض نفسها، خلقة الأرض بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى قدر فيها أقواتها. فهذه اليومين التي قال إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين داخل في هذه الأربعة أيام، مو أنه خلق الأرض في يومين وخلق الجبال والرواسي في أربعة أيام، لا هذه متداخلة. فهي كلها أربعة أيام، خلقة الأرض وتقدير أقواتها، يضاف إليها يومين مال سبع سماوات تصير ستة. فما قال مثلا إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يضاف إليها أربعة أيام، فإنما هذه خلق فيها رواسي من فوقها، هذه هي نفسها قاعد تكلم عن خلقة الأرض. وبعدين قدر أقواتها فصار المجموع أربعة أيام. زين بعد عندكم إشكال بأنه قالوا بأن الله يتوفى الأنفس وقل يتوفاكم ملك الموت، أو بالنتيجة ملك الموت إنما يتوفى الإنسان بأمر من الله، فيصح بأنه بالسبب الآمر يصح أن ينسب التوفي إلى الله. مثل يقولون بنى الأمير المدينة مع أنه العمال هم اللي بنوه، فلا يوجد تناقض. قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أخذ هذا من باب العام والخاص، أنه لا يوجد شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. في سورة قال، في آية قال يوم يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في ولكن خصصت في آية أخرى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فلا يوجد تناقض من هذه الجهة. نعم، في يعني هنا يقولون بأنه القرآن فيه أخطاء مخالفة للعلم الحديث. وجد حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ذو القرنين. عين حمئة يعني عين من الطين، والشمس لا تغرب في عين من الطين. هو وجدها، هو نظر إليها ذو القرنين، نظر إليها فإذا هي يعتقد يعني كأنها دخلت في عين من الطين. آخر شنو الأفق، أفق النظر كان يوجد عين من الطين وهي نزلت في ذلك الأفق، فاعتقدها أو وجدها، خيل إليه أنها تغرب في عين حمئة. قالوا بأنه المني لا يخرج من بين الصلب والترائب، لأن المقصود من الصلب والترائب يعني بين عظام الظهر وعظام الصدر، والمني من البيضتين يخرج وليس يخرج من الصلب والترائب، من بين الصلب والترائب. نقول أصل تكون البيضتين ثبت أصلا علميا من ذلك المكان، ناظر إلى الآية نقول لم يخرج من بين الصلب والترائب، ناظرة إلى أصل تكون البيضتين، حيث أنه تلك المنطقة التي يتكون فيها الأعصاب والشرايين، والبيضتين هي عبارة عن هذين الأمرين، كلها شرايين وكلها عبارة عن أعصاب. ممكن هذا أيضا، يعني هذا أيضا يفسر فيه إذا ننظر إلى أصل خلقة هذا الشيء. أيضا ينحلنا مسألة فكسونا العظام لحمة، قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يقول أنتوا إذا تشوفون السقط، السقط أبو كم يوم ما بي عظم، عبارة عن لحم، فشنو كسونا العظام لحمة؟ لا بالعكس، اللحم أول بعدين العظم. إحنا نشوف السقط هو عبارة عن لحم ما في عظام، نقول خب هذا العظام مواد الأولية موجودة فيه هذا، وكسيت هذه المواد الأولية، يعني العظم مو المقصود منه لابد أنه يكون صلب، وإنما المواد الأولية للعظام، أصول وجذور العظام كانت موجودة وكسيت لحمان، لا يوجد مشكلة في هذه. قال تعالى والأرض مددناها، إذا مددناها ويعبر عنها بساط، فقالوا هذا إذن يخالف كروية الأرض، ولكن المد هو بمعنى البسط والسعة. دائما تشوف الأرض مبسوطة وواسع، كلما تمشي فيها تجدها ممدودة، وهذا لا يتم إلا في الجسم الكروي. لماذا؟ لأنه لو كانت مسطحة لو وصلت إلى النهاية، نهاية هذا السطح، بعد ما في مددناها، مددناها ظاهرة استمرار الامتداد، كل ما تمشي فيها فهي مددناها، تمشي تروح للشمال فهي مددناها، تبقى ممتدة. بينما لو كانت مسطحة لا وصل تصل إلى الحافة بعد ما في مددناها. فالظاهر بالعكس، هذا يعني يؤيد كروية الأرض. وقال تعالى يكور الليل على النهار، التكوير يعني يلف الليل على النهار، وهذا لا يتم إلا في الجسم المستدير. قال تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا بأن مريم مو أخت هارون، بينها وبين هارون أخو موسى يعني ماذا، مئات السنين، شنو يا أخت هارون؟ قام يقولهم، فقالوا قالوا ماذا؟ نعم
يا أخو عادي اسم
العرب، إيه هسه يمكن عندها أخو اسمه هارون، يعني أنتوا إلا هارون أخو موسى. هذا أولا. ثانيا في كما ذكر الشيخ شمسان بأنه كان أسلوب العرب أنه يقولون بالمنتسب إلى شخص كبير من الكبراء يسمونه باسمه، باسم الجد، حتى من العائلة. فيعني مقصود من يا أخت هارون يا من تنتسبين إلى هارون النبي.
في القرآن موجود أكثر من اليوم ولا
أي انتساب، بمعنى الانتساب المنتسب إليهم، ولا هو مو أخوهم النسبي مثلا. زين، قالوا في الكتاب المقدس يوجد اسم هامان وهو وزير في ملكي، وزير لملك بابل، بينما القرآن يجعله وزير لفرعون. فقالوا بأن محمدا صلى الله عليه وآله خلط بين القصتين، ما أخذها من الإنجيل وما عبر بالقصة بشكل صحيح. ولكن هذا الاكتشافات العلمية، الاكتشافات للنقوش الفرعونية، اكتشفوا اسم هامان وكان وزيرا مال إنشاء وما شنو نسميه، وزير الصناعة والإعمار، مالت هارون مال فرعون اسمه هامان. يعني إذا ذاك اسمه هامان ما في أحد اسمه هامان ويكون وزيرا لفرعون، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. حتى
هامان ما توجه
لشيء.
أخر واحد
في مو في كتابات فرعونية في الرموز الفرعونية فككوها وتوصلوا إلى اللغة اللي كانوا يكتبون فيها. ومن ضمنها كان أنه كاتبين اسم هامان وزير للبناء لفرعون.
بس هذا
يثبت ما في القرآن، هذا المقام الجواب نقول يعني.
إيه
قالوا بأنه يوجد أخطاء نحوية في القرآن. قال تعالى إن هذان لساحران، إن أن هاي المخففة أخت إن، فشنو تسوي للإسم هو الخبرها، تنصب الإسم وترفع الخبر، بينما هنا اثنيناتهم مرفوعين. إن هذان لساحران، المفروض يقول إن هذين لساحران. هذا أولا. ثانيا قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، زين، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هذه منصوبة، المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة مرفوعة، فعطف عطف المرفوع على المنصوب، فكيف هذا؟ بعد قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه، لو عليه
الله
هي المفروض عليه الله مجار ومجرور يعني أو أي نعم في الضمير، بينما هي من أوفى بما عاهد عليه الله. وقال تعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه، لو أنسانيه أنسانيه إلا الشيطان. والجواب بأنه أولا القواعد النحوية وضعت بعد القرآن الكريم بقرن ونص، والقرآن هو المناط فيه، مفروض أنتم تقيسون القرآن تقيسون القواعد النحوية على القرآن مو بالعكس، لأنه هو السابق. وثانيا بأن القرآن قد يستعمل بعض اللهجات مثل أنسانيه وعليه، لغة من اللغات لغة حارث، أو لغة حارث كانوا يرفعون الاسم والخبر لإنه، لهذا الجواب أنه بالنسبة فيقولون رأيت الزيدان، ما يقولون رأيت الزيدين، يقولون رأيت الزيدان، فإن هذان لساحران على لغة حارث. وأيضا هنالك لغة أخرى يقولون يرفعون الضمير ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هذا فاضل السامرائي كأنه يقول بأنه لا، هذه القرآن يريد يقول بأن ترى هذا العهد عظيم، خلالك محل لكي تتوقف ذهنيا لما تقول ومن أوفى بما عاهد عليه، تقول شنو ليش هو ها هذا إذن عهد مهم. لا هذا جواب منقضي. وكذلك ما أنسانيه أيضا لغة، لغة مشى لعله لغة حمية مشى عليها القرآن الكريم، هاي لغة قديمة استعملها القرآن الكريم، لغة عربية عريقة ليش ما يستعملها. وأما مسألة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هنا يريد أن القرآن أن لا يجعل تساوي بين المقيم بين الصلاة وبين الزكاة، يريد يبين لك أن الصلاة أهم، هذا ما يسمون بالنصب على الاختصاص، تصير الآية هكذا منصوبة بفعل مقدر تقديره، إما أمدح المقيمين الصلاة وإما أخص المقيمين الصلاة، وما أنزل من قبلك وأخص المقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة لا على طبيعتها ما فيها فعل منصوب، وإنما مرفوعة على ما أنزل، معطوفة على ما أنزل. فإذا لا يوجد إشكال من هذه الجهة، والبقية تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.